أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال فيما ذكر من الواجبات والمحرمات، وصلنا إلى هذا بالأمس قرأنا، لكن صار استعجال نقرأ مرة أخرى. قال: الرشوة 36، الرشوة على القضاء. ماذا يعني؟ قال: إعطاؤها وأخذها وإن كان القضاء بالحق. وأما الرشوة على استنقاذ الحق من الظالم فلا بأس بدفعها، وإن حرم على الظالم أخذها. إذن الفتوى أو كذا، هذا الكلام يفرق بأن بالنسبة للقضاء بعد ما يجوز مطلقا، سواء كان يقضي لك بحق أم ماذا، بباطل نستجير بالله. إعطاء رشوة للقاضي سواء كان القاضي يقضي بالحق هذا حرام، فضلا عنك لو كان يقضي بالباطل هم هذا حرام. نعم، الرشوة في غير هالمورد، كما في الرشوة في استنقاذ حق من ظالم، هذا إنسان ظالم، إنسان هذا، فيعطاه رشوة من باب أنه استنقذ حقي، استنقذ أرض الذي أخذوها أو بيت الذي أخذوا أو مال الذي أخذوا أو ما شاكل ذلك، واضح؟ هذه فلا بأس بها، نعم، ما فيها إشكال على العاطي. نعم، الإشكال على الآخر فحرام عليه. قال: قد دلت، لاحظ المتن، قال: قد دلت نصوص كثيرة على حرمتي، يعني حرمة الرشوة، بعد قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم. من الآيات طبعا قال، ومنها من الروايات قال: منها ما تقدم من حديث حماد، ومنها صحيحة عمار بن مروان قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلول فقال: كل شيء غل من الإمام فهو سحت، يعني سرقة الإمام مثلا أو حقوق الإمام. فأما الرشا في الحوك، يعني في القضاء نحملها، فأما الرشا في الحكم وهو القضاء، فإن ذلك الكفر بالله العظيم جل اسمه وبرسوله صلى الله عليه وآله. هذا رواية صحيحة عندنا، حديث حمار وصحيحة عمار بن مروان، مضافة من المدارك لهذا الحكم إلى مضاف ذلك إلى إجماع المسلمين على الحرمة. مسألة جدا من الواضحات عند المسلمين هذه مسألة الرشوة في القضاء وكذا وحرمتها، من الوضوح هنا. وأما الرشوة على استنقاذ الحق من الظالم فليس رشوة في الحكم والقضاء، ولذلك لا تشملها إطلاقات أدلة الرشوة كما لا يخفى، وإن حرم أخذها من الظالم. إذن وأما الرشوة على استنقاذ الحق من الظالم فليس رشوة في الحكم والقضاء، ولذلك لا تشملها إطلاقات أدلة الرشوة كما أشرنا، يعني الحرمة كما لا يخفى، وإن حرم أخذها على الظالم. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. كذلك من المحرمات 37، قال: من المحرمات الغناء. الغناء تعرفون من المسائل التي يعني هناك كلام فيه فقط على مستوى تحديد مراتبه أو تحديد ماهيته في بعض الأبحاث، ولكن الكلام أنه لا شك بحرمة القناع عندنا، والروايات واضحة على هذا المعنى، بل فسرت بعض الآيات يعني بحرمة القناع، كما في رواية مثلا واشترون، أو معظون بعض الروايات لهو الحديث، كما ورد في الروايات لهو الحديث فسرت بالغناء. إذن الغناء لا أشكال في حرمته قرآنيا وروائيا. نعم، قد يكون يقع الكلام في بعض صغريات أن هذا يكون من صغريات الغناء، أما الغناء هذا بعد مسألة ربما مرتبطة بالموضوع يحتاج إلى ماذا، إلى تشخيص لها. والمواضيع تعلمون على قسمين خارجية، يعني موضوع ما أحض يعني متمحض ليس للفقيه في دور في التحديد، فهذه بعهدة المكلف. وعندنا مواضيع ما نسموها مواضيع مثلا غير محضة، هذه ما يكتفى بتحديد المكلفين، لابد من دخول من؟ الفقيه. يعني مثلا حتى الشعائر الحسينية مثلا، يعني يعني الظاهر منها أنها لابد من تدخل من الفقيه في إعطائها الشرعية، مصادق المستحدثة ربما أو كذا، يعني مو كل مصداق جاء للشعيرة الحسينية مثلا أو غيرها في الموارد الأخرى، كمثال فقط في الشعر الحسينية أو غيرها في الموارد. فإذا لابد أن نلتفت أن هذا الموضوع هو موضوع محض، نحتاج إلى الفقيه. مثل الآن قال الفقيه أن مثلا الثوب المتنجس بالبول مثلا يحرم، مثلا لا يجد الصلاة فيه، أنت شخص الموضوع، أنت هذا من تكليف من المكلف، أو مثلا من استطاع للحج فليحج مثلا، بيد المكلف، من شخص لك الفقيه، مش مدري الفقيه عن موضوعك كله عن ثوبك أو كذا. فعموما عندنا مواضيع سمى المواضيع المحضة ولا بتعبير وبآخر، وعند مواضيع ليست محضة يعني لابد فيها من تدخل من الفقيه في تشخيصها مع المكلف، أو بل والحسم أصل للفقيه. مثل بعض الأمور اللي تجد الآن قد تكون شوف مع القضايا في المجتمعات أصل فيها رواج كر وفر، وهذا كيف يقول هذا كيف يقول، وبالحسم لمن؟ للفقيه نفسه. الآن الفقيه بمعونة أهل الحل والعقد بتعبير عقلاء المجتمع يحددون هذا ضار أو غير ضار، يحددون هذا نافع أو غير نافع، يحددون هذا ينسجم مع الشعر الصينية أو لا ينسجم. أما كل واحد بيجي يتكلم في الشعار ومن حقه يحلل ويحرم بكيف، والله اليوم ما عجبني هذا الشعيرة ما عجبني كذا، كيف الواحد هو يحدد المكلف؟ وأنا ما بي انصح التعبير هذا اللغط اللي صاير ليس بيد المكلف تحديد، هذه انصح التعبير تعود إلى نفس للفقيه دور في تشخيصه. تجي الفقهاء يدخلون في مثل هذه المسائل، يقول هذا الشعيرة مناسبة هذا الشعيرة مناسبة، هو يتوقف فيها الفقيه يجعل فيها احتياطك فيها استحبابك فيها وجوب، تختلف الآراء الفقهية، فالنتيجة لسلامة المجتمع من أي تشرد من أي تمزق بعد يرجع كل مكلف إلى من؟ إلى من؟ يقلده أحسن إلى مرجعي في تشخيص هذا الأمر. واضح على كل هذه مسألة بد. الخناق مشكلة في بعض مصادقه صعبة التشخيص كصغرويا ولا كبرويا، لأنه عرف الغناء اللي هو مثلا كما عرف بأنه الصوت المشتمل على الترجيع على ما يتعارف عند أهل الفسوق، لكن تجيك بعض الموارد يقع المكلف في حيرة، يعني بعد يرجع لها للاختصاص ترد والله ما تحسب المسألة إلا عند المرجع، كيف آلية تشخيص المرجع ذاك بحث آخر في محل. إذن لكن الغناء كما سوى من الآيات والروايات هو هذا الصوت المشتمل على الترجيع على ما يتعارف عند أهل الفسوق. قال الغناء وفي حكمه قراءة القرآن، طبعا الغناء هو صوت لهوي. الآن سؤالنا لو كان والله المحتوى والمضمون ما شاء الله عظيم جدا، هذه الأطوار أطوار غنائية متعارفة عند أهل الفسوق، ولكن أنا استخدمها الآن لذكر القصائد فيها فيها الزهد، وموجودة عندنا قصائد مجموعة في الزهد في عن الدنيا في الحب في الله مثلا، يجي لك واحد والله بيطلع طالعة مثلا ينشر له تسجيلات يقول أنا ماكو مشكلة أستخدم هذه الألحان اللطيفة المتعارفة عند أهل الفسوق، ليش ما نستثمرها وأستخدمها في قصائد حسينية في قصائد ولائية في جلوات مرتبطة بأهل البيت أفراح أهل البيت في روايات مثلا قصائد الزهدي والحب في الله وما شاكل ذلك، أو حتى قراءة القرآن إذا هالصوت جاذب ويعني ويشد الجمهور ليش ما أقرأ القرآن بهذا الصوت؟ إيش المانع؟ نقول بلا إشكال هذا حرام، ونفس الصوت اللهوي حرام، يعني سواء رجعته واستعملته من دون أي كلام هذا يسموه الترنيم مثلا هذا حرام، وسواء استخدمته لأجل قراءة القرآن والأذكار والأدعية هذا حرام، أو فضلا عن أنه الكلمات المتعارف عند أهل الفسق أغاني المجون وكلمات المجون والانحطاط والقذارة والعياذ بالله. ولكن الغناء خطير جدا، يعني الغناء أصلا يعتبر يعني مدمر للقوى العقلية عند الإنسان، سبحان الله، الغناء واستسلاء والاستسهال به لا هو العياذ بالله والاستسلام لا مدمر لشخصية الإنسان. حتى الرواية تقول أن الغناء داعية الزنا، يعني يوجب خفة في النفس، يعني يقلص في الإنسان معنى الخيام وعليك الآن ما عليك من هالاعتبارات اللي ذلك والله المغنية الفلانية مغنية الحب، مغنية الصفاء الروحي، مغنية ال...
ما يعيش الواقعية.
اي احسنت، ما كل كلام ما له معنى.
فإذا ما يعيش الواقعية ما يعيش لا تشرع.
احسنتم احسنتم،
ما يلتزم بشيء.
اي احسنت، هذا تدمر الغناء، عجيب له اثر حتى بالدراسات النفسية او حتى بدراسات بعض علمائنا وكذا كمان لاحظت يذكرون هذا المعنى عجيب يعني. ولك هذا مدخل لطيف لي يعني حتى للمنبر الحسيني في الكلام او مثلا للمحاضرات، انه يركز على القناة في البعد الروحي، البعد النفسي وتاثيره على البنيه العقليه، على تدمير الشخص، مو بس على انه والله ما ظهر من مظاهر الفسق، هذا بلا اشكال مظاهر الفسق. تدرون مثلا بعض الشباب مسكين يعني قد يكون عنده شبهه او ايش فيها يعني، انا وجبه انا غير بسمع يعني يستهين بالمعصيه، ونتيجه ربما شبهه عنده، استسهال، عدم إدراك، مش هطلع نقول والله يتحدى الله سبحانه وتعالى في معاصي. يجي الناس من جهل أو تربى على هالنمط، يجيك بعض البيوت سبحان الله من صغره متعود على هالمان، يشوف الأب يسمع أغاني والأم تسمع أغاني والبيت كله يسمع، بس تسهل الأمر، أسهل ما عند الغناء نغمنا كبيرة تلاقيه يتحرز في الفواحش الأخرى أو الذنوب الأخرى نتيجة الاستسهال. فذلك يحتاج إلى نوع من ال يعني إعداد صياغة أخرى أصلا لشخصيته، تبين خطورة هذا المنح، تدمير أنت ما تشعر، هذا مثل المرض اللي يدخل في جسم الإنسان ما يشعر به، شوي شوي لين يدمره ويسقطه. نفس الشيء الغناء يوصل بالنتيجة إلى ارتكاب الفواحش المنكرات يعني، والعياذ بالله يعني تمييع القيم في شخصية الإنسان. وشوف ذلك عادة اللي رواد الغناء ورواد هالمسار يعني الطابع العام، ما أتكلم عن شخصيات بعينها، الطابع العام يعيش هالحالة، حالة الانفلات، النجون، ضياع الهوية، انغماس، انه يغمس الانسان في المادة في اللهوات، يقرب الى المعاصي بل يقحمه في المعاصي والعياذ بالله. التشديد جد تشديد عجيب على غناء في روايات اهل البيت وصلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. قال: الغناء وفي حكمه قراءة القرآن والأدعية والأذكار بالألحان الغنائية وكذا ما سواها من الكلام غير اللهوي على الأحوطي لزومان. الغناء هو الصوت المشتمل على الترجيع على ما يتعارف عند أهل الفسوق، يعني فيها في الاستعمال، مو في الغناء، الغناء خب فتوى في الحرمة، لكن قصده في حكمه. قال يعني أنه يقرأ القرآن في أصوات هذه أو الأدعية أو الأذكار والألحان الغنائية وكذا ما سوى من الكلام غير اللهوي. طبعا يعني إذا كان الكلام غير اللهوي كقراءة القرآن يصير عنده احتياط لزومي السيد، واحتياط لزومي لأنه ما علم ظهور في روايات مثلا أو ما يصل إلى فتوى، لكن من نتيجة حرام يعني. إذا موجود بس ما الظهر عدم إيه ما تصور، لأنه السيد قد يكون هذا يسمونه يعني السيد الثاني اللي يقرأ في رسالة العلمية عنده شوي احتياط شديد في الفتوى، مو بسهولة يفتي يعني، الفتوى تحتاج إلى دليل واضح جدا.
يعني لا يعني أنه واحد يجوز يعني.
أحسنتم، إيه لا يعني أنه حد أصلا ولا إيه. وذلك يقولون عن حياة الشيخ الشيخ الأنصاري عليه رحمة كان شديد الاحتياط، وذلك من الصوت عرف فتوى، رغم أنه مرجع طائفة في زمان الشيخ الأنصاري، مرجع الطائفة بعد يعني في قسم من علمائنا الكبار يعني قديما وحديثا يعني عنده تحرز شديد في الإفتاء نتيجة الروايات اللي متكلمت عن صعوبة الإفتاء. فتجد مثلا السيد يقول احتياط لزومي كذا، لا يعني أنه هو بحرام أو كذا، لكن يقول على صياغة الفتوى أنا شوي أصعبها، وأنه والله فيها مجال للتجويز، لا فرق يعني، يصير نوع من الاحتياط عنده يعني. ما الأدلة اللي أنا شفتها مثلا حد حاضر بتعبيرنا هذا وصلتني هالمقدار،
الاحتياط
الوجوبي بعد إيه، لا يعني أنه من يجوز يعني هناك من يجوز، لا لا نخلط بين المقامين. احتياط الوجوبي أصلا ليست هي مأخوذة على نحو أنها والله للتسهيل على المكلف، لا مو دائما مأخوذ فيها بعنوان آخر، وعن أنه ما وصل إلى فتوى بعد شو يسوي يعني، ما صار إلى ذاك الفتوى. إذا مسألة الغناء فتوى هي حرام من الواضحات، لكن كلامنا استخدام هذه الأطوار في أمور غير لهوية طبعا فيها كلام، لكن على مستوى احتياط اللزوم فقط، يعني أنه ما يقدر يفتي بهالمقدار. قال: الغناء هو الصوت المشتمل على الترجيع على ما يتعارف عند أهل الفسوق، وقد دلت رواية الأعمش المتقدمة وغيرها على حرمته كما هم ذكرناه في روايات متقدمة. والمستفاد من النصوص أنه حرام لكونه صوتا لهويا، لذلك من المحتمل أن يتحقق ملاكه التعليم في كل صوت لهوي غنائي، سواء كان مفاده الغناء كلام لهو يعني، أم كان مفاده القرآن والأدعية والأذكار. وذاك احتاط السيد الأستاذ أظن في الاجتناب عنه، احتياط لزومي طبعا. قال: استعمال الملاهي كالدق على الدفوف والطبول والنفخ في المزامير والضرب على الأوتار على نحو ينبعث منه الموسيقى المناسبة لمجال السهو اللهو واللعب نفس الكلام. قال: قد دلت نصوص كثيرة عليها، وقد ادعى السيد الخوي قدس سره تواتر الروايات فيها من طرقنا وطرق العامة، وليك بعضها منها ما رواه السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنهاكم عن الزفن والمزمار. هذه أدوات كانت مع تعارفة، وعن الكربات والكبرات. أنا ما صار مجال راجح في اللغوية معناها، لكن هذه واضح أنها كانت أدوات، أسماء لأدوات متعارفة، مثل يعني معنى مثلا العود الآن، وإيش بعد الربابة، وإن كانت قديمة بعد وإيش اللي يعمل أشياء جديدة، هذا الكمام سموها، أسماء المتعارفة. الآن في أسماء كثيرة، الآلات كثيرة ما شاء الله، استجروا بالله. فإذا هذه أسماء كانت متعارفة لآلات تستعمل في ذاك الزمان، فيقول الإمام سلام الله عليه: هذا النبي نهى عنها. قال: ومنها ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائي عليهم السلام في حديث المناهي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن اللعب بالنرد والشطرنج والكوبة والعرطبة وهي الطنبور والعود، ونهى عن بيع النار. كذلك قال: من الأمور المحرمة ما هي؟ القمار، سواء أكان باللعب بالآلات المعدلة كالشطرنج، الشطرنج معل أصلا، سواء قمار أو بدون قمار حرام على هذا الآراء، في آراء تختلف الآن، والنرد والدوملة أم بغير ذلك. يعني هذا الآلات التي أعدت للقمار سواء لعبت بعوالة أو بقمار صح التعبير أو بقمار هي حرام في النتيجة، ويحرم أخذ الرهن أيضا كما يحرم اللعب بالشطرنج والنار ولو من دون مراهنة، وكذلك اللعب بغيرها من آلات القمار على الأحوط لزوما. يقول: وقد دلت عليه
آلة القمار يعني وإذا لم تعد آلة القمار ما فيها احتياط.
اي طبعا، إذا ما تعد اللغة، إذا ما كانت تعد أو لم تعد من أول الأمر بأنها للقمار، هذه ما فيها إشكال، ولكن بعدم المراهنة. عندنا مسألتان، عندنا مسألة: كل آلة من الأساس أعدت للقمار لعبت بمراهنة برهن أو مراهنة وعدم مراهنة حرام، مثل الشطرنج على بعض الأقوال، هذه أعدت للمراهنة عندهم، فبالتالي لعبت يعني عدت للقمار من الأساس، سواء الآن لعبت برهان أو بقران حرام. وعندنا آلات لا، مثل بعض الألعاب الحديثة الذي لم تعد للمراهنة للقمار معذرتنا، هذه ما فيها إشكال، ولكن بشرط عدم الرهان.
الرهان موضوع آخر غير
فإذا مطلقا من جهة الرهان مطلقا أي لعبة نفترضها حرام مع المراهنة، ومن غير المراهنة إذا كانت هي معدة للقمار حرام، وإذا لم تكن معدة ما فيها إشكال إلا بعد احتياط تجنب تنزه بحث آخر، إلا أن يرد مثلا كما الآن بعض الألعاب الجديدة يقع فيها كلام طويل عريض يحسب أمرها المرجعية، ذاك بحث آخر، يعني تعرض على مرجعية مثلا، خصوصا إذا صارت محل ابتلاء بعد مثلا صارت الألعاب الجديدة على الكمبيوتر. قال: وقد دلت عليه نصوص كثيرة كحديث الحسين بن زيد المتقدم وحديث فضل بن شاذان المتقدم، ومقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين أخذ الرهن عليه وعدمه، لأن المنهي هو اللعب والمستفاد منها أن التقامر حرامون سواء أكان بالآلات المنصوصة أم بغيرها مما تكون من آلات القمار. هذا إذا ثبت إطلاق الأدلة، وإلا فالأحوط وجوبا حرمتها كما فعل السيد الأستاذ دام ظله. لاحظ العبارة سواء قال لأن المنهي هو اللعب، والمستفاد منها أن التقامر حرام سواء كانت بالألعاب المنصوصة أم بغيرها، يعني سواء نصت عليها الروايات أم بغيرها، مما تكون من آلات القمار. يعني آلات القمار قسمين، قسم ورد في الروايات الشطرنج والنادو، قسم ما ورد لكن هي أعدت للقمار، هذه حرام. هذا إذا ثبت إطلاق الأدلة طبعا، وإلا إذا يعني ما يعني الروايات ذكرت الشطرنج والنار وما ذكرت اللعبة الفلانية، فإن قلنا نستفيد من إطلاق الروايات فيشملها، فالسر على مستوى الحرمة الفتوائية، إذا ما يشملها صر احتياط لزومي على السيد هكذا. هذا إذا ثبت إطلاق الأدلة، وإلا فلا أحوط وجوبا حرمتها كما فعل السيد الأستاذ دام ظله. واضح؟
يعني يصير المنصوص هذا نص عليه،
نص عليه
على القمار، يعني ما تغير الصفة،
ما تتغير أحسن،
بس هذا يعني قد تتصف ألعاب أخرى بالآلات القمار.
إيه أحسنت، يعني قد يكون موجودة لآلات قمار ولكن الروايات ما أشارت لها. يعني مثلا ترى عندنا خمس آلات قمار، الرواية ذكرت منها ثلاث، هذه المنصوصة اللي بلا منازع سواء لعبت بتقامر أو عدم تقامر فتوى في الحرمة، لكن اللي ما ذكرتها الروايات وهي أعدت للقمار
الصفة موجودة،
أي صفة موجودة، فهل تشملها؟ يعني تدخل تحت الروايات ولا ذكرت من باب المثال ذيلة، وإذا كل شيء نتنزل ما نقدر نحكم منها فيها أطلاق هالروايات فلا تشمل هذه، فيصير احتياط لزومي، احتياط لزومي ما تصعد إلى مستوى، يعني ما ترفع، ما ترتفع إلى مستوى الفتوى. وإذا شوف العبارة يقول قال وقد دلت عليه كذا، ومقتضى إطلاقه ما يطلق هذه الروايات، مثل اللي روايات أي رواية نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن اللعب بالناب والشطرنج والكوبة والعرطبة وهي الطنبور والعود، ونهى عن بيع الناب. هذه الرواية لاحظوا ياي، هذه الرواية ومقتضى إطلاقه ما إطلاق غيرها عدم الفرق بين أخذ الرهن عليه وعدمه. واضح؟ لأن المنهي هو اللعب، والمستفاد منها أن التقامر حرام سواء أكان بالآلات المنصوصة أم بغيرها. شوف التقامر مطلقا مما تكون من آلات القمار، هذا إذا ثبت إطلاق الأدلة، وإلا في غيرها يعني في غير المذكورة، وإلا فالأحوط وجوبا حرمته كما فعل السيد الأستاذ دام ظله. بعدين طبعا ينقل بعض الآراء، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن المعيار في حرمة اللعب بالشطرنج والمراهنة، فإذا خرج عن ذلك يجوز اللعب به كسر الخنساري والإماء والسيد، ولكنه كما ذكرنا خلاف الاحتياط الواجب. واضح المطلب؟ في آراء بعض المتأخرين هذا يا أخو.
في الاحتياط شيخنا،
أي
هل يجوز من دون رهان لعب وإن كان صدق عليها القمار؟ هناك عندنا آلات منصوصة يعني.
أي
رهان دون رهان.
نعم.
الدليل نص على هذا.
صحيح.
بس هذه الآلات اللي أنا أحتاط فيها ما ألعب بها، هل أحتاط حتى بعد من دون رهان؟
باهرا هكذا
يشمل هذا الدليل يعني.
يعني كأنه بما تكون من آلة القمار هذه
شمل كل صفات ذاك الدليل.
اي ما دام هي معدل القمار فما يجوز حتى من دون مراهنة. اما من جهة أن اطلاق الأدلة تشملها او اقش احتياط. كذلك من الذنوب الرياء والسمعة في الطاعات والعبادات، وقدت عليه نصوص منها صحيحة زرارة وحمران عن أبي جعفر عليه السلام قال لو أن عبدا عمل عملا يطلب به وجه الله والدار الآخرة وأدخل فيه رضا أحد من الناس كان مشركا، الشرك الخفي يعني. وقال أبو عبد الله عليه السلام من عمل للناس كان ثوابه على الناس. يا زرارة كل رياء شرك. وقال عليه السلام قال الله عز وجل من عمل لي ولغيري فهو لمن عمل له. كذلك من الأمور المحرمة قتل الإنسان نفسه، وكذلك إرادة الضرر البليغ بها كإزالة بعض الأعضاء الرئيسية قطع يد رجل أو تعطيلها كقطع اليد وشل الرجل. قال وقد دل عليه قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إلى التهلكة. قال وإطلاقات النصوص من الآيات والروايات الناهية عن قتل النفس المحترمة فإنه لا فرق في ذلك بين نفسه ونفس الغير فإنها محترمة على كل حال. وكذلك في قطع الأعضاء فإن الإطلاقات الناهية عنها وثبوت الدية فيها تشملها لأن عندك إطلاقات الأخبار تدل على أنه ما يجوز للإنسان أن مثلا يؤذي نفسه طبعا أن يؤذي الآخرين. هذا كله على المستوى من الإطلاقات التي تنهى عن قتل النفس سواء كانت هذه النفس محترمة عنوانها النفس المحترمة سواء كانت هي نفسي أو نفس غيري فأنا محترم على كل حال. كذا قطع الأعضاء نفس الشيء أقطع عضو آخر أو أقطع أنا عضوي كرجلي أو رجل الآخر نفس الكلام هو الكلام بنفس الإطلاقات. فإن الإطلاقات الناهية عنها وثبوت الدية فيها تشملها ماذا؟ تشملها مضافا إلى عدم جواز الإضرار بالنفس لوجوب حفظها وعدم جواز تعريضها للهلاك إذا فسرنا الهلاك بما يشمل الضرر الكثير دون خصوص الموت. كذلك من المحرمات إذلال المؤمن نفسه كأن يلبس ما يظهره من في شنعة وقباء عند النار. هذا يستفاد أن الروايات صرحت على أن الله يعني أوعز كذا مضمعات أوعز إنسان كل شيء إلا إذلال نفسه وإهانة نفسه بأي شيء. الآن المصاريخ تختلف من مجتمع لمجتمع وما يعد إهانة ما يعد إهانة الإنسان لنفسه أو يعد إهانة لنفسه هذا حرام. قال استفاد من نصوص كثيرة وردت في عزة المؤمن وعدم هتك حرمته فإن مقتضى إطلاقها شمولها لنفس المؤمن وأنه لا يجوز له أن يذل نفسه عند الناس كما يجوز لغيره أن يذله. لا أنا يجوز أذل نفسي أمام الناس ولا الناس هم يذلون نستجير بالله. وأيضا أن لا يلبس ثوبا هذا ليس بثوبا هذا أحد المصاديق ولا مطلق التصرفات اللي تؤدي إما أن تذل فيها الآخر أو يذلك الآخر. وأيضا أن لا يلبس ثوبا يوجب شنعة وقباحة عند الناس كما لا يخفى. قال كذلك من الذنوب كتمان الشهادة مما أشهد على أمر ثم طلب منه أداؤه. يعني تعال أنت أشهد أن هذه الأرض أرضي والمبايعة تمت وكذا وبعدين وقت الشهادة يتنكر مشكلة دي. وذي هم تقع للأسف المبايعات في كذا خطرة جدا. أو لا هو ما جيء به للاستشهاد بس ترض مار وقف في المزرعة بين المزرعتين وشوف فلان وفلان يتكاتب كل وضوح وهدوء ووديه وباع هذا لهذا وشافهم قلنا هذا عطى المبلغ وما جايبين للشهادة. لكن مرت الأيام ذاك ادعنا والله ما عطاني فلوسي. قال لا فلان مار ذيك الأيام شكوه فلان فلان ذاك المؤمن المصلي اللي يانا في المسجد يانا في كذا جيبوا. إذا جي يجب عليه أن يشهد حتى لو كان لم يؤت به للشهادة. ولك لو يتنكر هم حرام عليه بعد يقول أنا على هذا شفت أنا بعد ما والله شفت إن هذا فلان حجي فلان عطى فلان هل مبلغ وشفت فلان عطى الوثيقة لهذا بس هذا اللي شفته بعد. نعم ومبرد ذمة بعد وش وراء الكواليس وما لا ربط ما وراء الكواليس هي لعبة هي كذبة هي مخادعة. يقول أنا هذا اللي شفته بيني وبتعبير بيني وبين الله وانتهى الأمر. واضح يدل على حديث يدل عليه طبعا هذا قال كتمان الشهادة من أشهد على أمر ثم طلب منه أداءه بل وإن شهده من غير إشهاد إذا ميز المظلوم من الظالم. فإذا كان مشاك يقول والله صعب أنا أشهد صحيح مرت ما حواسي ما عندي أسمع دوري ولكن أنت مركز أنا بعد مور بعد شفت هذا من هو اللي بايع من هو المشتري من هو المظلوم من هو الظالم والله ما أدري. نعم هذا يعدل لكن ذي يميز ويدري ما يجوز له أن يكتم الشهادة من الكبائر والذنوب من غير إشهاد. إذا ميز المظلوم من الظالم فإنه يحرم عليه حجب شهادته في نصرة المظلوم. قال ويدل عليه حديث الأعمش والفضل وعبد العظيم الحسن المتقدم وغيرها ومقتضى إطلاق وجوب نصرة المظلوم محرمة كتمان الشهادة إذا ميز ذلك. المسألة الأخيرة ما فيها شيء هذه فقط مسألة. قال ينبغي للمؤمن الاستعداد لطاعة الله تبارك وتعالى باتباع أوامره ونواهيه مسألة 25 بتزكية الناس وتهذيبها عن الخصال الرذيلة والصفات الذميمة وتحليتها بمكارم الأخلاق ومحامد الصفات والسبيل إلى ذلك ما ورد في الكتاب العزيز والسنة الشريفة من استذكار الموت وفناء الدنيا وعقبات الآخرة من البرزخ والنشور والحشر والحساب والعرض على الله تعالى، وتذكر أوصاف الجنة ونعيمها وأهوال النار وجحيمها وآثار الأعمال ونتائجها، فإن ذلك ما يعين على تقوى الله تعالى وطاعته والتوقي عن الوقوع في معصيته وسخطه. قال أحكام الطهارة يأتي إن شاء الله. هذا تمام الكلام بحمد الله، يعتبر من خلاصنا من باب الاجتهاد والتقييد وتوابعه. الآن ندخل إن شاء الله أو في الدرس المنهي ندخل بحث الطهارة، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.